السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. كنا قلنا في هذا المسجد درسا يوم الخميس وخصصناه للحوارات التي تدور حول المنهج، فكل إنسان وكل من هد ودب يزعم أنه صاحب منهج، حتى لو كان منهجا باطلا من مناهج أهل البدع والضلال، ثم ينظم سلسلة من الدروس والمحاضرات يملأها بالسباب للمخالفين. ونحن بحمد الله عز وجل وتوفيقه ما فعلنا هذا. الأشرطة، سلسلة الأشرطة التي سجلت في هذا المسجد بعنوان نظرات في حوار في المنهج، درسنا من خلالها أربع رسائل: رسالتين لعلي بن حسن بن عبد الحميد، في الحقيقة كل رسالة منهما نسبت إلى الشيخ الألباني رحمه الله بتقديم علي حسن عبد الحميد، لكن مقدمة الرسالة تسع أعصار الرسالة، والرسالة نفسها أو كلام الشيخ رحمه الله حوالي العشر الباقي من الرسالة. رسالة كانت بعنوان التحذير من فتنة التكفير، ورسالة في حكم ترك الصلاة، الرسالتان لعلي بن حسن بن عبد الحميد. ورسالة درسنا رسالة ثالثة لعلي بن حسين بن أبي لون، وهذا الرجل كان انصفهم واكثرهم ادبا. ثم بعد ذلك رساله خالد العنبري التي حذرت منها اللجنه الدائمه. ان اضفنا الى هذه الرسائل رساله مراد شكري، تذكرونها؟ يعني لابد ان يتضح في الاذهان ان هذه المدرسه لها اتجاه معين، لها اتجاه معين. هذا الاتجاه نبهت على انه يعني عقيدة مرجئة، ذكرت هذا مرارا وتكرارا. وطبعا الجاهل ابن الخوفي اقام الجملة لم يقعدها، ويقول مرة يسب الشيخ خالد العنبري صار شيخا لانه يؤيده، وتارة يقول يسب الشيخ علي الحلبي وما الى ذلك. مشايخ كل واحد يوزع اللقب ويثني على الاخرين، والحق يضيع فيما بين ذلك. صدر بيان اللجنه الدائمه الذي يحذر من رساله مراد شكري، والذي يدعوه ويدعو من قدم لرسالته الى التوبه. تذكرون هذا؟ قرناه في المسجد هنا. من الذي قدم لرساله مراد شكري؟ علي الحلبي، علي حسن عبد الحميد هو الذي قدم لرسالة مراد شكري. لما دائما برئاسة الشيخ العزيز لباس رحمه الله أصدرت بيانا تحذر من هذا الكتاب وتدعو صاحبه ومن قدم له إلى التوبة إلى الله عز وجل. وعلي عبد الحميد أعلن بيانا أو أصدر بيانا أعلن فيه أنه تاب، لكنه يعني استخدم بعض العبارات لأنه مدلس. إحنا أثبتنا أنه مدلس، يدلس في النقل عن أهل العلم، وما سكناه وإنما رميناه بأمرين: أنه مدلس وأنه يروض لعقيدة المرجئة باسم أهل السنة والجماعة. فصدر هذا البيان عن اللجنة الدائمة يدعو الاثنين إلى التوبة، وأصدر علي بن حسن بيانا أوهم الناس فيه أنه قد تاب. فلما أشاعوا وأذاعوا، وكنا نعترض على هذه الطريقة لكنها أظهرت ما عنده، لما أشاعوا أن علي بن حسن تاب أصدر بيان آخر وقال: أنا لم أتب من شيء ولم أكن قد أخطأت أصلا وما إلى ذلك. ثم صدر بيان اللجنة الدائمة بتحرير طبع أو تداول أو قراءة كتاب خالد العنبري. طيب قرأناه هنا، وإحنا بفضل الرد على رسالة خالد العنبري الموجهة إلى الإيه؟ إلى اللجنة الدائمة. بقي علي الحلبي، هؤلاء هم عملوا في المدرسة، احنا قلنا إن هذه المدرسة مدرسة الأردن وقعت في الإرجاء، وقعت في الإرجاء. لكن الشيخ الألباني رحمه الله، هذا ما أعتقده وأدين الله عز وجل به، أن الشيخ الألباني من مجددي هذا العصر، من المجددين هذا العصر، لكن القوم لا يعقلون ولا يفهمون. إن قلنا إن الإمام أحمد أخطأ، لا بأس، مالك الشافعي، أبو حنيفة، سفيان بن مبارك، أي حد تكلم عن أي حد، لكن لما تقول ان الشيخ الالباني شو شوف بيودي يقولك شوف باسم الشيخ الالباني شوف كذا، نحن ما قصدنا شتيمة الشيخ، بل ما ادين الله عز وجل به ان الشيخ من المجددين. والتجديد كما ذكرت سابقا في كلمة عزيز الله، التجديد يعني ليس شرطا ان يقوم به واحد فقط، قد يكون التجديد على يد طائفة، وهي الطائفة المنصورة التي تنازل الباطل في كل زمان ومكان وتقمعه بفضل الله عز وجل وتأييده. الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز، مع الشيخ ابن عثيمين، مع ناس كتير، مع الشيخ محمد حامد الفقي، مع الشيخ أحمد شاكر، مع 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 مجموعة كبيرة رهط. لأن المجدد ليس ملكا يهبط من السماء فجأة يجدد الناس أمر بالله، المجدد واحد يخرج من سلة أهل الحق، يخرج من بين أهل الحق، يحيي الله عز وجل به الحقائق في هذه الأمة. وبينت أيضا أن التجديد الذي قام به الصديق رضي الله تعالى عنه كان من خلال ثلاثة مواقف. الموقف الأول نكتفي به الآن، حين أحضر بموت النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ووجد عمر رضي الله تعالى عنه منفعلا ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع فليقطعن أعناق أقوام زعموا أنه مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب مثل للقاء ربه عليهما الصلاة والسلام. فقال الصديق: على رسلك يا ابن الخطاب. ماذا فعل بعد ذلك؟ ما زاد على أن قرر حقيقة وأحيا نصا، قرر حقيقة واقعة. أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى اخره. هل فعل اكثر من هذا؟ صار الناس يقرؤون هذه الايه في اسواقهم وطرقاتهم وبيوتهم كانهم لا سمعوها الى الان. احنا بنعتقد ان الشيخ الالباني من المجددين، لان الشيخ الالباني مع طائفه المجددين جميعا احيوا في هذه الامه امرين. النهارده لما يجي نتكلم نقول مثلا: روى ابو داود بإسناد صحيح. الاهتمام بالصحيح وتمييزه عن الضعيف، تمييز الصحيح من الضعيف. الفضل الرابع لهؤلاء وعلى رأسهم في هذا الباب فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. جه الكلام نبرد اثنين، ما في طالب علم إلا وهو يحتاج إلى كتب الشيخ الألباني. أنا عن نفسي أفعل هذا، والأمانة تقتضي أن نشكر لهذا العالم الفرد جهوده العظيمة في تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب السنة، وإنجازاته في هذا كثيرة. لكن لما يجي الشيخ يخطأ في موضع، هو علمنا هذا. راجعوا جميعا مقدمة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نقول ان ده خطأ، لان الحق اغلى من الجميع. ومن طبق ما دعا اليه الشيخ الالباني كمنهج الباني اكثر ممن يقلد الشيخ في مسائله. يعني حتى شوف مقدمة صفة الصلاة، ان الشيخ الالباني يقول والذين تبعون الدليل هم شافعية أكثر من أتباع من مقلدة الإمام الشافعي، وهم حنابلة أكثر من مقلدة الإمام أحمد بن حنبل، وحنفية وهكذا. لأنه ما من عالم من علماء الأمة إلا وقد ألزم الناس ما ألزمهم به ربهم عز وجل، الكتاب والسنة. حتى أن الشافعي رحمه الله كما روى عنه البياقي في معرفة الإسلام الصحيح قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم اكتملت فصول هذه المأساة للأسف الشديد، أنا أقول هذه المأساة لأن طائفة من الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل الحديث يقدمون عقيدة المرجئة للقول على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. فبقي معنا علي بن حسن ابن عبد الحميد، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة حاليا، هذا البيان قرئ علي بالأمس فقط، أمس كان حوالي الساعة 11 بالليل تقريبا، البيان لسه صادر بخصوص علي بن حسن بن عبد الحميد. ان شاء الله فضيله الشيخ فوزي سيقرا عليكم هذا البيان.
البيان صدر من الدفاتر ورقم 21/5/17 بتاريخ رقم 14/6/1421. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من النبي بعد. اما بعد، فان لجنه الدائمه بحسب امنيه الافتاء اطلعت على ما ورد الى سماحه المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مفيده مفيدة بالأمانة العامة لهيئة شورى العلماء برقم 2938 وتاريخ 13/5/2021 ورقم 2929 وتاريخ 13/5/2021 بشأن كتابي التحذير من فتنة التكفير وخير حسن نذير لجامع هنا علي حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى نظر الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبت الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل إلى آخره. وبعد دراسة بين الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمة وحواشيه يحتوي على ما بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطن الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحياء القلبي كما في صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 2 تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية 13/118 حيث ذكر في حاشية اللي حاشية صفحة 15 نقل عن ابن كثير أن جنس الخال ادعى في الياسر أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفره. فعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. 3 تحوله على الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 17 و18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الكفر المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستقلال، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو ناسب مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم كما تقدم، وهذا اللي بتكلم عنه علي حسن يعني انما هو مذهب المرجئه. فصار بقى لما يبقى علي حسن ده ينقل عن شيخ الاسلام الجميع الكلام اللي هو مذهب المرجئه. 4 تحريفه للمراد سماحه العلامه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في رساله تحكيم القانون الوضعيه اذ زعم جامع الكتاب المذكور ان الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع ان كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. 5 تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامه ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية 1 109 حاشية 21 110 حاشية 2. 6 كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في صفحة 5 على 1 بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة للحاكمية يعني فيه مشابهة للشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. 7 وبالاطلاع على الرسالة الثانية صيحة نذير وجد أنها تمتاز بما في الكتاب المذكور، وحاله كما ذكر والكتاب المذكور يعني حاله كما ذكر، ودي مساند له. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على ايدي العلماء الموثوق بعلمهم. طبعا هم جالس في كل مكان لانه له بدل كبير قوي على حسن ده، يقول العلامه كل مكان يقدمونه بهذا التقرير، العلامه على حسن العلامه. ان يتقي الله في نفسه المسلمين وبخاصه في شبابهم، وان يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على ايدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وان العلم امانه لا يجوز نشره إلا على وصف الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسة المزري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق ضرورة وشرف للمسلم، والله الموافق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو بس ابن عبد الله الزيت، عضو صالح ابن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. طبعا بس انا وجدت يعني اللي كان ده كله مسجل في الاشرطه هنا، لان الخوف لا في كان ده هيقول لك ما كل لقمه مسطره من كلام الشيخ هنا، هيقال كده نفس الكلام اللي كان مع العنبري، الكلام ده كله موجود في الاشرطه. انت لو رجعت كان دخل الشروع ايه؟ تحت تصحيح المفاهيم. طبعا بعض الاخوه اللي بنشوف الاشرطه مش فاهمين زي حاجه. بعض الاخوه اللي بنشوف الاشرطه ومش عارفين المبدا ايه، في منتهى البساطه كده ايه؟ يعني حتى الاصول عندهم قالوا خلصوا منها، خلصوا منها، باعوها يعني. بقول له فين الشرايط اللي عندهم؟ خد الاصول ده، مفيش حاجه غيرها. القضيه مش عارف يعني ايه اللي وزع ايه. هو نفس الكلام اللي طلع في لجنه الدنيا. هل بعد ذلك في حوار ثاني؟ يعني في مناقشة تاني بعد كده مع الناس دول؟ قادر بس الإرجاع هنا. احنا كنا قصرين لما قلنا بس الإرجاع في الأردن مع تربية الشيخ كعالم وكإمام وكرجل يعني من الله على الجميع بعلمه، إنها في المسائل دي لا، ده أمر الله هو مدى للمرجع. يا ترى في كلام بعد اللجنة الدائمة كما كان في كتاب خالد العنبري؟ فالله المستعان، هو أهل الزمان على كل حال يعني زمان فتن. عليكم أنفسكم لا أدركم من ضل إذا سليتم، ولا أضيع الوقت أكثر منكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن وثقنا وهدانا للحق، وعلى أن وثقنا لأداء الأمانة كما يحب الله تبارك وتعالى، لأن الحاضرين الذين يحضرون درس أي شيء من المشايخ هم أمانة في عنق فيسأل عنهم يوم القيامة، فعليه أن يعلمهم العلم الشرعي الصحيح وأن يكون الحق رائدا، أن يتحرى دائما اتباع كتاب السنة، وأن يتبرأ إلى الله عز وجل من اتباع الأهواء، يعني ينبغي أن يدور مع الحق في حيث دار. أذكر هنا في هذا الصدد أن بعض إخواني من طلبة العلم، هذه المسألة كانت وقعت منذ حوالي سنة تقريبا أو أقل من شهرين، بعض إخواني من طلبة العلم أتوا إلي في منزلي وذكروا لي أن ابن الصوفي قد وافق على لقاء يجمع بيني وبينه، فقلت لهم أنا آسف لأنه يعني قد حدث هذا اللقاء مرتين، مرة في منزل أحد إخواننا في شبرا، والمرة الثانية كان في حضرة العلامة الشيخ عبد العزيز ملاذ رحمة الله عليه، وكذب عليه في المرتين. أنا يعني لا عليك من هذه الكلمة، هو قد يرميني بالكذب وأنا قد أرميه بالكذب، وهذا الأمر هذه الجلسة أو هاتان الجلستان لم يحضرهما واحد منكم، فلا عليك لا من كلامي ولا من كلامه، لكن أنا أسجل هذه لأحاسبه عليها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن هو كذب علي على كل حال فيما دار، وعن الكلام أهل العلم لما بدأ يطلع ظاهر ظاهر الحق واضح، لما يجي واحد يقول لك ان الايمان هو التصديق، من من اهل السنه قال هذا؟ واحد يقول ايمان التصديق، والتصديق خلاف المعرفه، ضع لي حدا للمعرفه بكلمه معرفه، ايه مدلول هذه الكلمه، وحدا لمدلول كلمه التصديق، ثم بين لي احنا الشعار المرفوع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، اين سلفك في هذا؟ ولا هو كلامك نفسه يعني حجة؟ يعني هل هو مرجع من قال هذه المقالة؟ لكن لأن قائل هذه المقالة هو الشيخ فلان أو الشيخ علان أو ما إلى ذلك تقبل المقالة هكذا هكذا، يعني السلفية مرت بمراحل متعددة، أعتقد أنني ذكرت هذا في مرة سابقة، وأن السلفية كانت تقليدا مدة من الزمان تقليدا لشيخي الثاني بن تيمية بن القيم رحمة الله عليهما، ثم صارت تقليدا لعلماء الحجاز، ثم صارت تقليدا للشيخ ناصر الدين الألباني، ونحن نقلدهم في أصل الأمر الذي قلدوا فيه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. شريطة ألا نحدث قولا جديدا في مسألة تكلموا فيها، هذا مقتضى قضية الإجماع، فهذا ما نحن. فالحاصل من الإخوة دول طلبوا مني أن أجلس معه، وقالوا هو وافق على هذا، أيا كان الأمر كلامهم حق ولا باطل، لأنه ممكن يقول كذبوا عليه، إنما الحاصل أنني قلت لهم لا أجلس معه ولا أقف معه في مكان إلا بين يدي رب العالمين ليحكم بيننا، لأن هذا الرجل أنشأ فتنة أو كان امتدادا لفتنة نشأت في شبه الجزيرة، كان امتدادا لها في مصر، وصدق الصفوف ودينه كله الجدال عن الصواغيث، ما فيش اي حاجه ثانيه، يعني لن تجد شيئا اخر الا هو شيء واحد ماده واحده، الجدال والدفاع المستميت عن الصواغيث وهدم كل من يحاول نصره الحق في مصر او في غير مصر. لكن هو مهتم هنا ابن الصوفي يهتم بالايه بالدعاه الموجودين في مصر. فقلت لهم انا لن اجلس معك، موعدي معه يوم القيامه. قال ستكون هناك حكم. قلت لهم حكم يعني ايه؟ يفصل بيني وبينه؟ قالوا نعم. قلت لهم والله يا اخوانا انا في جديد علمي، ما وجدت مني الاسماء المقترحه، فاقترح علي اسم رجل يدل ونوفر، لكن يعني التوفير والإبلال في وادي والمسائل العلمية وادي ثاني. فإزاي كل ما سمى الصراحة شيخنا هذا مع احترامي له، بل أنا أعتقد أن الكثير من إخواننا هنا لم يوفوا هذه المسألة حقها من الدراسة. بل أنا شفت كل ما أجي أقعد مع واحد يقول هو إيه يا شيخ، واحد من المشايخ، إيه طبيعة الأمر الدائر بينا كلنا ابن الفوضي؟ أقول له والله أصل في كتاب كذا وكذا. أقول إيه الكتاب ده بيقول إيه؟ أنا ما سمعت عن هذا الكتاب. هو إيه أصل المسألة؟ لا ده شيء بشر، وبعضهم يدخل في مجاملات، يقعد معايا ويجاملني، ويقعد مع الطرف الآخر يجامله. فأنا قلت لهم يا إخوانا أنا اعفوني من هذا. يعني واحد يجي يقعد علشان يقول أنت صح تكلم وأنت غلط تسكت بقى خلاص، أنا لا أطيق هذا من أي أحد في الأرض، في الأرض كلها خلاص احنا اتعلمنا كده. لكن أناقش، مستعد أن أناقش مليون مش واحد. ليه؟ مش معنى كده أناقش بدون أن أنا فتك، لا، دي أمور دين مش سياسة، أمور دين. أمور دين يعني لازم تحكم مسائلك وتعرضها، ولما يحصل يتبين فيها خلل تصححه، يتبين هي بطل من أصلها ترجع، لأن دين دين. فقلت لهم إن أنا على استعداد لن أناقش، لكن من واحد يجي حكم أنت صح تكلم وأنت خطأ، هذه لا أعطيها لأحد أبدا. طبعا أحد يقول الحاضرين هو رجل طيب أهل الحديث ورجل على خلق عالي، لكن يعني الأمور زي كما ذكرت مرارا، لما يجي واحد طبيب رمد أو طبيب جراح، الأستاذ الدكتور مثلا إبراهيم بدران، أي اسم أسماء لامعة جدا، الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران داخل جراحة من أساطينها، لكن لما تيجي واحدة عندها أو واحد عنده التهاب جلدي ويروح للدكتور إبراهيم بدران، والدكتور إبراهيم بدران يكتب له علاج، الدكتور إبراهيم هنا بيكتب العلاج ده بمعلومات الامتياز، المعلومات التي حصلها في مرحلة الامتياز. لكن الخطورة هنا في إيه؟ في إن الكلام ده أو العلاج ده صادر من الدكتور إبراهيم بدران، فواخد حجم دي، لكن هو صادر بمعلومات طبيب الامتياز. أي واحد نايب جلد في الأصل العيني ممكن تلقى معلوماته أكثر من الدكتور إبراهيم بدران بكثير في هذا الفرق، في هذا الخط، في هذه المسألة بالشكل ده. أنت لما تيجي لواحد في الفقه تحصل منه الفقه، ما تقدرش تقول له مدى صحة الحديث الفلاني فيأتي بكتاب مكياج، مدى صحة الحديث الفلاني هيروح بيقول لك الحديث ده مش عارف ايه، والحديث ده زي ما حصل في مرة في نجلسين واحد من أثر تحت كتاب الفقه الواضح بيقول يعني ان ألقي سؤال على أحد المشايخ الحاضرين وهو أستاذ اللغة العربية، مؤدى السؤال السائل يقول سمعت أن من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره إذا ظهر هلاله في الحجة. فالشيخ الثاني قال الكلام ده ما يلزمناش، ليس في القرآن. كنا قلنا في الكلام ده، فرد صاحب كتاب الفقه الواضح وقال لا، أصل الحديث ده مرسل. أنا عرفت ما عرفت مرسل يعني إيه؟ قلت الحديث ده صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فراح ننتقل لنقطة ثانية خالص. قال ايه؟ قال لا، ما اصله هو مراد الشيخ كما يقول مثلا الامام الترمذي رحمه الله، وليس العمل على هذا الحديث، ليس العمل على هذا الحديث. طب وده صح؟ طب انا هقول لك ان العمل على هذا الحديث، في حد قال في الحديث ده الا الحنفيه؟ فلما تيجي لما تكلمنا معه في الاصول يعني عرفت على طول احواله، بقول له اريد ان اقرا عليك كتابا في الاصول. قال لا كتاب ايه؟ يقول روضة الناظر. قال ده كتاب سيء جدا، كتاب سيء جدا، كتاب روضة الناظر ده ما هو الا كتاب لشرح المستصفى للغزالي، والمستصفى للغزالي شرح لكتاب الاحكام للآمدي. الأميري كان بعد الغزالي بمدة. فالغزالي عامل كلام المستشفى أشرح فيه كتاب الأميري، مع إن الأميري المفروض إنه العكس. قلت له لا تقصد إن الأميري يا شيخنا كان بعد الغزالي بكتير، فتقصد إن الكتاب ده كان شرح لكتاب المنكوب. ولكن بقى الشيخ اللي قدامك ده قال أيوه هو كده بالضبط، المنكوب المنكوب ده كتاب في الأصول للغزالي عامله مختصر، يعني ده مش شرح للمستشفى، ده مختصر في الأصول. تعرفت المسألة خلاص انتهينا. فلما يجي واحد ولما تدخل مع بتاع الحديث في أمور الفقه بتجد أشياء تشبه النكاح، نسأل الله السلامة والعافية. سمح الله نكون قال لي يا شيخ يعني دلوقتي لو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين اجتمعوا على قول، هل تجد نفسك لهذا القول؟ كده في مثلا ده اجماع، هم جيب اهل العلم ده اجماع هم قال لا، انا قلت ثم ايه بالضبط للدنيا ربنا الشيء ثابت فمفيش. ف بفضل الله تبارك وتعالى اخواننا راحوا اذاعوا واشاعوا في كل مكان ان محمد عبد المقصود رجل متكبر ولا يرى الا نفسه، وان هو ينبغي ان يمنع من دخول مساجد انصار السنه ومساجد الجمعيه الشرعيه وما الى ذلك. عمل الاشياء دي لحد ما الواحد قال لهم اخوانا يعني ازاي تقول الكلام ده وكيف تدركون السنتكم بهذه التهمه؟ الحمد لله رجع عن هذا الامر. لكن انا يعني بذكر هذه الحديثه كمثال لصوره من صور الارهاب الفكري. الارهاب الفكري حاول خالد العنبري في رسالته الى اللجنه الدائمه، حاول ان يمارسه على اللجنه الدائمه. كان اللجنه الدائمه مطلعه كلام، مطلعه بيان بتقول ان الكلام ده مخالف لعقيده اهل السنه ولاصل الايمان او حد الايمان عند اهل السنه. وانت انت في البيان هنا لاحظت ان البيان بيثبت جدا على ان الاعمال شرط، وليس لها شرط، مش كل الاعمال شرط في صحه الايمان، والا كان هذا مذهب الخوارج. بل ان خالد العنبري نفسه في رده على رساله اللجنه الدائمه لما هو بيقول ايه مطلب عزيز، خلي بالك في اثبات الاجماع، معلش اجاها ثمانين، هو بيقول هنا ايه في صفحه 80 خالد العنبري في رسالته، يقول مطلب عزيز اثبات اجماع السلف والخلف من اهل السنه وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال. خلاص، الطريقه الاولى ان السلف واهل السنه مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيره ما لم يستحلها او يجحد تحريمها. كده اي واحد يقرا الكلام ده ايه اللي ينشا في ذهنه؟ ها، اختلاف في التفسير بفرق المباني. ما انت لازم عندك انصاف، يا اما الانسان ما كانش عنده عدل في دراسه الامور الشرعيه هيجيلك ده، لا جغرافيا ولا كيمياء ولا كلام من ده، ده شرع ديني. فقالوا ازاي الكلام ده ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم يكفرون تارك الصلاه كفرا؟ يبقى الاجماع ده مضروب. يبقى الاجماع ده ايه؟ مضروب. هو نفسه ضربه هنا وهو بيقول طريقه الى ثانيه، ان السلف واهل السنه مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيره ما لم يستحلها او يجحد تحريمها. هو عايز يثبت اجماع، الاجماع على عدم كفر الحاكم بغير ما انزل الله الا ان يجحد او يستحل. فبيقول لك الاجماع ده طريقه اثباته، ليه طرق في اثباته. اول شيء هذا الاجماع ان الكبيره لا يكفر مرتكبها الا ان استحل او جحد. كده دي هنا بعيد عن الكلام ده، وهو في رسالته للجنه الدائمه راح مستثني شوف رابعا في رسالته الى اللجنه الدائمه صفحه 8 يقول ايه رابعا لقد اثبتت الاجماع على ما ادعيته لا ما ادعي عليه. طبعا لا ما ادعي عليه دي فتالة من خالد العنبري وغير بالعلم مع اعضاء اللجنه الدائمه لما يقول لهم انتوا بتدعوا عليا دي فتالة دي فتالة وقله ادب. لقد اثبتت الاجماع على ما ادعيت لا ما ادعي عليه من طرق ثلاث اذكر منها ان السلف واهل السنه مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيره وراحات الدين شرطتين غير مكسرة بكبيرة غير مكسرة ما لم يستحلها او يزهد تحريمها. يبقى نزوده من الاثنين هنا ايه غير مكسرة دي تضرب المسألة من اصلها دي تضرب المسألة من اصلها لان انت لما تيجي تقول بكبيرة غير مكسرة اذا هناك كبائر مكسرة فقال مصطح ايه الفاصل ايه الضابط اللي عرفني ان الكبيره دي مكسره ودي مش مكسره مع ان الاثنين عمل اهو والبسوط هنا لا يكسرون المسلمين بكبيره وراحات بين قوسين ايه او بين قبتين غير مكسره ده في رسالته الى اللجنه الدائمه. هل ده موجود في كتابه ادي الكتاب وادي الرساله ليس موجودا في الكتاب ليس موجودا في الكتاب. على كل حال الاستثناء ده يعني علامة كويسة على التصحيح ان كان يريد تصحيحا ولا يريد تدليسا كما اراده علي بن حسن بن عبد الحميد لان الناس مدلسين الناس مدلسين. فلذلك لما تيجي تقرا كلام العنبري وقد كنت ناسبت اللبن الموقره ان تفصل لي ما اجمل في بيانها المذكور من الاتهامات السابقه ذكرها غير ان اللبن احتفظ بخطاب اليها ولم ترد عليه بحرف واحد. ده ليه؟ لان بكر كلام اهل العلم والتدليس بصوره بشعه لا تحتمل. انا اعتقد ان احنا جبنا الكتب هنا وكان كتاب العنبري وبخلي واحد من اخواننا يقرا كلام العنبري وبعدين واحد من اخواننا معاه كتاب النسخه الاصليه المنقول منها كلام العالم ليتم ليقرا تتمه الكلام في نفس السطر في نفس السطر هيبينوا له ايه؟ ده انت راجل كذاب انت راجل كذاب ومدلس ابين لك ايه انت مش عارف ايه اللي انت عملته. تصور كلام بينقل ويجي في نفس السطر يبقى النص السطر الاولاني ويترك نص السطر الاخر. مش احنا اثبتنا عليه الكلام ده مستعدين نثبته ثاني مستعدين ان احنا نثبته مره ثانيه. الكتاب موجود الحمد لله وكتب اهل العلم موجوده. فلما يجي يبعث اللجنه الدائمه يقول لهم بينوا لي ما ادلتموه اللجنه الدائمه طبعا لا ترد على مثل هؤلاء. فشوف في الرسالة بتاعته نحن في التكفير هي نحمة لا بل تدغد منها فضل الكريم القادر المنان بالعلم والصبر الجميل وربنا برهان صدق واضح التبيان. ليس برهان صدق ولا شيء به عبارة عن دعاية عريضة جدا ليس لها ما يعيده. شوف اقرأ على بيان نفسك استفسار الدكتور خالد العنبري المرة دي بقى الدكتور خالد كده استفسار او كلام تأليف تأليف خالد بن علي بن محمد العنبري انما هنا بقى الدكتور اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول بيانها بشأن الكتاب كتاب الحكم غير ما انزل الله اصول التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة ورئيس هيئة كبار العلماء أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة. اما بعد فارجو ان تسمحوا لي انا بختصر نفسي بايه حفظ الله الجميع اصدقهم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد فارجو ان تسمحوا لي ان ابين لكم حفظكم الله تعالى ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24/10/2020 برقم كذا بشان كتاب الحكم بغير ما انزل الله اصول التفسير لمؤلفه الدكتور خالد العنبري كاتب هذه السطور. يعني حتى لو كتب في السوق استفسار الدكتور خالد العنبري لما يجي بقى يخاطب اللجنه ما يقولهمش بمؤلفه الدكتور خالد العنبري. انا عرفت ادب غريب جدا جاء واحد مثلا يخاطب في التليفون يقولوا المهندس فلان الفلاني او الدكتور فلان الفلاني. لا الاصدقاء والقرابات لا ينبغي ان تكون هذه الامور موجوده بينهم. فلان يقول فلان خلاص
لا لازم الدكتور فلان. ولا يخفى عليكم هو بإذن الله أن الإجابة والتحريم ليس إلا بالله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا لما الكلام شيخ الإسلام تيمية ده يجمع الأمة ومعلوم الدين بالضرورة أن التحليل والتحريم ليس لأحد أبدا وإنما هو حق خالص لله عز وجل. حتى أنه قال النبي أسلام يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك. ولا يصح أيضا إن كنا نخاطب علماء أدلة أن نقول لهم التحليل والتحريم ليس إلا لله، ذا كلام معروف لكن بعد من هذا. فأرجو منكم أشارات من الله توضيح الحجة الشرعية التي من أجلها قطعت اللجنة المؤخرة بتحريم طبق الكتاب المذكور بعد 5 سنين من طبعه ونشره إذ لم تتبين لي بعد طبعه ونشره 5 سنين من طبعه ونشره. طبعا انت متصور ان اللجنه الدائمه قاعده تقرا جميع الكتب اللي بتصدر كتب كثيره جدا تسد النفس وتخلي الانسان عاجز تماما عن ان هو يخص كلاما بيده ويصدره الى الناس على انه دين. حاجات تقرف. انا بكلمك بجد في مصر وخارج مصر كل واحد النهارده خطف خطبه طلعت كويسه بيقرا في الناس الكتاب على طول. طب ما تخليه يربط الناس بكتب السلف وقربها اليهم افضل. ده افضل. طبعا اللجنة الدائمة كون الكتاب بقاله 5 سنين بقاله 10 سنين واحد بعد الكتاب اللجنة الدائمة بعد 10 سنين ولهم يا اخوانا عظمة الفتنة بهذا الكتاب ولهم الكلام ده صح ولا غلط. اللجنة جابت الكتاب راح ترد عليه ماذا اللي بيحصل؟ إذا واحد بعد أمين أزمة فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على حد تعديل البيان كما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية في رحلته المشهورة الجزء الأول صفحة 110 أنه كان على منبر الجامع فقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا. ابن بطوطة افترى الكذب على ابن تيمية أنه فعل هذا ونزل درجة من درج المنبر. فما سمعنا أحدا من أهل العلم الفاضلة يحرم طباعة رحلته وقد كذب على شيء الإسلام في على شيخ الإسلام في مسألة هي أخطر من مسألتي. هي أخطر من مسألتي اللي هي مسألة الإيه؟ صفات رب عز وجل. كيف أنا بريء الساحة من الكذب؟ والحمد لله. أما أنه بريء الساحة من الكذب فليس بريء الساحة من الكذب بل هو كذاب أشر مدلس. وإحنا أثبتنا هذا الكلام بالبينات الواضحات من كتابه. اللي عنده أي انتباه في المسألة دي هقول له راجع الشرائع. هنطلع الكذب بالتدليس بتاعه مرة ثانية ونعرضها على حضراتكم يبقى درس عملي كأنه سبت عملي. نجيب الكتاب الأصلي اللي هو نقل منه كلام أهل العلم كلام العالم ونجيب الرسالة بتاعته ونراجع النقلين عشان تشوف حتى في الكتاب نفسه كمان هو بكر من أي موضع. بكر هتقول من نص الصف نص الصف. هتلاقي أما أن كتاب ابن بطوطة او رحلة ابن بطوطة لم يحذر منها احد من اهل العلم انا لا ادري كيف خلق هذا الصوت الشريف. انت بيقى لما تيجي تؤلف كتابا او واحد من اهل العلم السابقين الف كتابا كالقرطبي مثلا. القرطبي معلوم انه كان اشعريا في الكتاب خلاص. لكن تفسير القرطبي فيه كوائب عظيمة جدا فوائد عظيمة سواء من جهة اللغة من جهة الفقه. فلو ان القرطبي ألف رسالة مفردة في عقيدة الأشعرية هنا يشتبه التحذير. يبقى اللجنة زي ما نقول لهم انتم ما حذرتوش من هذه الرسالة رسالة القرطبي. لكن لما يبقى كتاب كبير فيه أغاليط والكتاب فيه فوائد كثيرة نظرت هنا محذر من كتاب عكاني بعض هذه الأخطاء ونضيع الفائدة على طلبة العلم. ده في جميع الكتب بالتجربة. ولا نستطيع أيضا من جهة الأمانة العلمية أن نحذف من تفسير القرطبي المواضع التي أيد فيها عقيدة الأشعرية لأن ده سيعطي الحق للأشعرية في أن يحذفوا المواضع
من الكتب التي تؤيد مذهب اهل السنه الى نوع من الهرم، ده نوع من التهارب الذي يخل بالامانه العلميه. فلما يكون الكتاب فيه فوائد كثيره وفيه اخطاء، يبقى الكتاب بيطبع وينشر كما هو، والاخطاء دي بيعلق عليها. الانسان عارف هذا تنبا زي ما فعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب حق الباري، يقول لك لا هذا، وزي ما فعل الشيخ محمد حامد الفقي، وزي ما فعل ابن القيم في مدارج الثالثين لما بيتعقب الهروي بغزل الله وكده. لكن لما يجي القرطبي نفسه انت ضابط الفرق الاثنين، يؤلف رساله في عقيده الاشعريه ينصر بها مذهب الاشعريه، هنا نقول ايه؟ على طلاب العلم ان يحذروا قراءه هذه الرساله، ولا يجوز لاحد ان يقراها الا ان كان متقنا لمذهب اهل السنه عارفا به وبادلته، حتى يستطيع ان ينقل ما فيها من اخطاء وان يبينها للناس، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز بالضبط في مساله دراسه القوانين الوضعيه. انت عارفين الفتره بتاعته في دراسه القوانين الوضعيه، قال ان كان هذه القوانين لاجل تبين عوارها واثبات محاكم الشريعه وما الى ذلك فلا باس. ودراسة الكفر ليست كفرا، بدليل أن السلف على مر العصور كانوا يدرسون التوراة والإنجيل للرد على اليهود والنصارى. واضح؟ وغالب يجي هنا هو يقول إن محدش حذر من رحلة ابن بطوطة، لأن رحلة ابن بطوطة اشتملت على الكثير من الأمور. نصلي إن شاء الله. نصلي تقوم الجماعة وبعدين نعرف. فشوف الإسلام ابن تيمية وما سمعنا واحدا منكم يحرم طبع هذا الكتاب، فبان فرق صنع أن لم يتبين. يقول مستشرا: لقد كان المكثرين للحكام بالقانون الوضعي بإطلاق بدون تفصيل يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين، فاستشكلت الشيخ ابن جبريل فأجابني بأن له كلاما آخر غير الذي في تحكيم القوانين، فنقلت ذلك عنه في كتابه. فسأله بعض المغربين، ليه مغربين؟ لماذا سماهم مغربين؟ فسأله بعض المغربين بعد فترة من الزمان فقال بالحرف: لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم، لا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل. انتهى كلام الجبريل. قال خالد العنبري: واستكتبوه ذلك وطاروا بورقته في الآفاق يشنعون بها عليه. والحق أن كلام الشيخ ابن جبريل لا يتوجه إليه وليس فيه تبجيل لي، إذ لم أقل إن الشيخ تراجع، بل قلت له كلام آخر، وما قلت أبدا إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما أنزل الله. ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل الله أو يسوغ تشريع ما لم يأذن به الله. ثم هل قال هؤلاء المشنعون إن الشيخ ابن جبريل قد نسي؟ وفي كتب مصطلح الحديث باب المفرد في من حدث ونسي. صحيح، في كتب المصطلح باب المفرد في من حدث بحديث ثم نسي هذا الحديث، لكن المسألة المعروضة في كتب الحديث إذا حدث ثقة عن ثقة، حدث ثقة عن ثقة ثم استنكر أو استغرب الشيخ هذا الحديث المنقول عنهم، في هذه الحالة ما دام الروي عن هذا الشيخ ثقة يبقى تعتمد روايته، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني ليست مجمعا عليها. لكن ما ندين الله عز وجل به أنه ما دام المحدث التلميذ ثقة تعتمد روايته ويكون مثبتا وشيخه نافيا والمثبت مقدما على الناس. لكن فرض المسألة أن ثقة حدث عن ثقة آخر فأنكر الشيخ ما حدث به التلميذ عنه، إنما هنا نحن مع واحد كذاب ومدلس
من الناس ليه راحوا لابن جبريل وكيف تعرفوا اخطاء الضعفاء؟ يعني لما يضعف واحد في الحديث من جهة الرواية او الحفظ او ما الى ذلك كيف يعرف ضعفه؟ دي مخالفة فيه لاستقاط الاسباب. لما نجد ان الشيخ ابن جبريل حفظه الله موافقا لغيره من المشايخ في هذه المسألة كل خط واحد كل خط واحد وما ينوه به خالد العنبري من نقولات عن الشيخ عبد العزيز الماس او ما الى ذلك سياتي التعليق عليه ان شاء الله. اما التزكيه تزكيه الشيخ الالباني برسالته التي صدر بها الرساله فان شاء الله ساؤكد الكلام عن هذه التزكيه بل وعن عقيده الشيخ الالباني رحمه الله في مساله الايمان الى اخر التعليق لندرس من خلال كلام الشيخ ما اعتقد الشيخ وما اعتقد الشيخ في مسائل الايمان ومن سلك الشيخ في هذا. ما لابد في كل قول من الاقوال ما دام هذا القول يتعلق بالدين ان احنا نسال عن امرين. الامر الاول الدليل. الامر الثاني من سبقك الى هذا الكلام؟ صح كده ولا غلط؟ من زمان هذا علمي؟ طيب. وتلاميذ الشيخ بفضل الله عز وجل حاضرون ولا يزالون احياء اي زلل او خطا نقع فيه عليهم بس ان يراسلون حتى بمكالمه تليفونيه حتى برساله خطاب اي شيء وانا ساقراه على الناس واتعهد امام الجميع بهذا اتعهد امام رب عز وجل بهذا بحيث ان المساله توفى حقها من الدراسه. لكن يجي واحد على طريقه الدبلوماسيين او وزراء الخارجيه ويقول لك اي واحد دماغه لاسع في التفكير يقول لك دول مرجئه وبتاع اي واحد دماغه لاسع في التفكير. انا اخشى ان يكون قائل هذه الكلام هذا الكلام لا علم له اصلا بحد الايمان عند اهل السنه والجماعه. احنا مش عايزين مفاخرات ومش عايزين منافسات نريد جميعا ان ننصر دين الله عز وجل وان نتكاتف لتحقيق هذا الغرض. لكن تدافع عن من يجادل عن الطواغيت ويحارب الدعاه الى الله عز وجل بمثل هذه العباره العابره لا هذه العباره ليست مقبوله. وانا واثق الشيخ فوزي تماما بانني اخشى ان يكون قائل هذه المقاله مخه لاسع في الارداء. اخشى فعلا ان يكون مخه لاسع في الارداء بالفعل. والا فلنبين لنا حد الايمان عند اهل السنه ونتناقش وكتب اهل العلم بين ايدينا من فضل الله عز وجل. رب يقول هنا ايه؟ فيكون هذا من باب من حدث ونفي. قلنا من شرط هذا الباب ان يكون الشيخ ثقه وان يكون المحدث عنه ايه ثقه. واضح لك نفر من الشيخ ضعيف لا يلتفت الى انكار الشيخ اصلا لا يلتفت عند الجميع لان المحدث عنه ثقه يبقى الحجه في كلامه. لكن ثقه يحدث عن ثقه والشيخ انكر هذا الكلام إذا إن كان المحدث عنه ثقة في نفسه قبل في أصح قولي أهل العلم. لكن من هنا خرج عن ذلك مدلس كذاب كذب على أهل العلم هو علي بن حاتم بن عبد الحميد ودلس كلامهم بحيث أوهم القارئ خلاف ما أرادوا وكل ذلك قبل أنه بفضل الله عز وجل والأصوات موجودة. يقول خرج عن ذلك ودعكم من ذا كله فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه 81 وهو خلي بالك بقى من الحتة دي. هو بيقول أنا سألت الشيخ ابن جبريل وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فالشيخ ابن جبريل قال إن الشيخ محمد بن إبراهيم له تفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. خليك بس معايا دي كتب بقى للشيخ الخالد خليك معايا بس. فقالوا ان الشيخ له تفصيل الشيخ محمد بن ابراهيم له تفصيل. الشيخ ابن جبريل قال لي انا ما قلتش بلاش كلام الشيخ ابن جبريل وحدث ونفي. هذا العنبري عثر على كلام الشيخ محمد بن ابراهيم الذي يبين ان الشيخ له تفصيل في هذه المساله بالفعل. يعني تلك الكلام الكنز الذي حفر عليه كلام العنبري لتعرف غباء هؤلاء. يقول إذا
ولكن من ذات الله. فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاوى 81 وهو ملصق بخطابي هذا، إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح، مؤرخ في 9/1/1985 أي بعد طباعة رسالة تحكيم القانون بخمس سنين، يقول إلى الشيخ محمد بن إبراهيم في الفيلم اللي حصل عليه خارج العنبري، يقول الشيخ: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وزواجه، فلذلك هو ده محل الشاهد، معتقدا صحة من حكم بها أو تحاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. يبقى من حكم بها أو تحاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه يبقى ده كفر ناقل عن الملة، إن لم يكن معتقدا صحة ذلك وجوازه الأدب إيه؟ كفر كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. قال خارج عن ذلك: هذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحكام بإطلاق، فكيف يحرم طبعه وبيعه ونشره ويتمع علي ويشهر به على رؤوس الأشهاد والمجلات والإنترنت. الكلام الذي ذكر الخالد العنبري هنا يستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى أن هؤلاء لا يفهمون ما يقرؤون ويكتبون، وسأبين الدليل على هذا. والفائدة الثانية إن اللجنة الدائمة قالت إن خالد العنبري ادعى الإجماع على أن الكفر إنما يكون بالاستحلال القلبي، وخالد العنبري كما سيأتي سيقول: أنا ما أوردت كلمة الاستحلال القلبي هذه، فكيف تدعون علي أنني ذكرت هذا؟ طبعا لأن القوم عندهم الأقوال، حتى الأقوال لما رجل يسب الله عز وجل ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقال إن ده سوء تربية، أمال طب الرجل جميع معاه إيه؟ يعني إيه سوء تربية؟ طب ما هو الكفار كلهم سيئة التربية مع رب العالمين، كثمان ابن آدم في حديث أبي هريرة في الصحيح، فالكفار كلهم سيئة التربية، يقول لك: لا، ده سيء إنسان سيء التربية، ده نعمل معه إيه؟ يستفاد. طب مين اللي بيستفاد؟ المسلم أخوانا هو اللي بيستفاد ولا مين اللي بيستفاد؟ طيب يستفاد يعني إيه؟ يحضر خاصة إلى هنئتينك يعرض على السيف، يعرض على السيف إنتاج، ده دليل على إنه ما كانش أصدق، يبقى هو مسلم زي ما هو خلاص. إما تبكي يبقى ده دليل على إنه استحل ذلك بقلبه واعتقده بقلبه. نفس الكلام بيقال في تارك الصلاة، ينقل عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكفلون تارك الصلاة كفلا، وكل أهل العلم يقولون هذا عن الصحابة، إن ده هو المنقول عن الصحابة. ثم يأتي من يقول إن الكفر المراد الكفر هنا إن الراجل جلال من الجنوب ويقوله: تعالى عن أرضك عن إتلك صلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. يبقى ده دليل على أنه إيه؟ جاحد مستحل لترك الصلاة أو جاحد لوجود الصلاة، يبقى ده دليل على الاستحلال القلبي. مسألة إن تارك الصلاة كسلا يكفر عند الصحابة بدون استحلال قلبي، اللي مسجلة في كتب أهل العلم دي تلغى من أجل نصر عقيدة المرجئة، من قبل ان تنصر عقيده المرجئه، واللي خلى الاختلاف كل اللي ورد في المساله يخليه اجماع، يقول لك: خلاص، وبهذا يزول الخلاف بين اهل العلم. ويبقى هنا الجاحد الله، اذا كان كتب اهل العلم تقول اجمعوا على كفر تارك الصلاه دخولا على ان من جحد الصلوات الخمس فقد كفر، واختلفوا في من تركها كسلا، فكيف تنزل هذه المسألة على مسألة الإجماع الأولاني لما قلت نفس الكلام؟ وهكذا فليكن الحيض عن الحق لنصرة مذهب الجهل بن صفوان والمرجئة عموما، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا خالد عن مالك يقول ايه؟ مسألة الاعتقاد. الحقيقة أنا سأقرأ عليكم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في نفس الفترة بتاع تحكيم القوانين عشان نشوف هل الكنز الذي عثر عليه خالد العنبري جاء بزيادة؟ هم الناس كل ما يقرأوا مسألة اعتقد إلا الدفع خلاص، الحمد لله الاعتقاد والجفير. طبعا هنا نقرأ الموضع الذي يعنينا. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول إيه بقى؟ فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والكسوف. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. يبقى الشيخ مفرق في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله، قال إن هو ما دام ربنا قال كافر يبقى كافر، بس الكفر ده إما أن يكون كفر عمل وإما أن يكون كفر إيه؟ اعتقاد. كده إيه كفر الاعتقاد عند الشيخ وإيه كفر العمل عند الشيخ؟ وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، لما قلت إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، ماشي؟ يبقى برضه بيقول إن خلال ابن عباس يثبت هذا التقسيم، إن الحاكم بغير ما أنزل الله له حالتين، إما أن يكون كفر ربنا ثم كافرا يبقى ده كافر، لكن